بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامس، وهو الطريق الأساسي الفكري لتحصيل البرهان، يعني ما هي الوسيلة والطريقة لكي يحصل الشخص المستدل على طريقة إثبات البرهان. ذكر المصنف مقدمة، وهي قال: عند العقلاء قضيتان أوليتان. أوليتان يعني يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة، والقضيتان سيذكرهم المصنف، وهي أن كل ممكن لابد له من علة في وجوده، وكل معلول يجب وجود عند وجود علته. هذان القضيتان أوليتان. شنو معنى أوليتان؟ يعني يكفي فقط تصور الطرفين والنسبة للصدق والحكم بها بدون حاجة إلى إثباتهم بالدليل أو البرهان. فلهذا هي من قسم البديهيات الأوليات، لا يشك فيهما، يعني في هذين القضيتين، إلا مكابر. المكابر هو الشخص المعاند للحق. إذا شكك بذن القضيتين الأوليتين البديهيتين فهذا شخص شيء عاند، معاند للحق، مكابر، أو مريض العقل. مريض العقل يعني سقيم الذهن. وإحنا مر علينا أنه يشترط في فهم حتى البديهيات أنه الإنسان شيء يكون سليم الذهن، وإلا إذا كان سقيم ومريض الذهن هذا ما يفهم حتى الواضحات، حتى البديهيات لا يفهمها. أحسنتم، ما يحصل عنده سبب من أسباب توجه النفس، لأنهما يعني هذين القضيتين أساس كل تفكير، الأساس بكل تفكير وجود هذين القضيتين. نعم، والسبب في ذلك لأنه يستحيل إبطال هاتين القاعدتين، ولو بطلت هاتان القاعدتان راح يبطل كل شيء، حتى من يريد إبطالهما لابد يبني عليهما أيضا. حتى اللي يريد يبطل ذن القاعدتين لازم هم يستند إلهم، لأنه يريد أن يبطل شيء ليقنعنا إن المعلول لا يجب وجوده عند وجود علته، فيريد أن يجعل كلامه علة لأن نؤمن ونعتقد بنفي تلك القاعدة، فيكون كلامه علة والاعتقاد به معلول، والحال هو ينفي وجوب تحقق المعلول عند ماذا؟ وجود علته، وأنه لا ملازمة بينهما. يعني إذا شخص راد يقول أنه ليس كل ممكن محتاج إلى علة في وجوده، إذا راد يبطل إن المعلول لا يجب أو يقول مثلا لا يجب في كل معلول وجوده عند وجود علته، لو راد يبطل هاي المقولة ويبطل هاي القاعدة الأولية الواضحة البديهية، يريد يقنعنا إن المعلول لا يجب وجوده عند وجود علته، يعني يريد يجعل كلامه سبب للإيمان والاعتقاد بنفي تلك القاعدة، يعني كلامه يكون علة والاعتقاد معلول، وهو بنفسه جاي ينفي قاعدة تحقق المعلول عند وجود علته، وهو جاي ينفي الملازمة بينهما. فلهذا قالوا حتى الشخص اللي يريد يبطل هاتين القاعدتين لابد يستند إلهم، فما يقدر يتخلى عنهم. فلهذا قالوا هي أساس كل تفكير، ولم يتم اختراع هذا بالنسبة لل يعني اكتشاف أو إيجاد، هذا بالنسبة للعلوم العملية، ولا استنباط ولا برهان. الاستنباط قلنا مثل أصول الاستنباط، يعني الاستخراج مثل الاستقراء اللي مبني ماذا؟ على التعليل اللي أساسه قياس. ولا برهان يعني دليل برهاني، هاي إشارة للعلوم النظرية، لأن العلوم النظرية تؤخذ بالأقيسة الاستنباطية والبرهانية، بدونهما بدون هاتين القضيتين ما يمكن لا وجود اختراع ولا استنباط ولا برهان. حتى بالعلوم العملية مثل الطب، الطبيب مثلا يقوم بعدة مقدمات لكي يحصل على نتيجة اللي هي تشخيص المرض عليكم السلام، ويرى ملازمة بين المقدمات والنتيجة، فيحكم بكونها علة والنتيجة معلول، حتى على ذلك يرتب الأثر. حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفاته مرتكز عليهما، يعني المصنف يريد يشير يقول حتى معرفة الحقائق الكونية مثل وجود الخالق والمخلوق هذه أيضا معتمدة على هذين القضيتين، حتى إثبات صفات الخالق أنه واجب الوجود، أنه قديم أزلي، هذا أيضا معتمد على هاتين القضيتين. لأنه كما تعرفون الخالق هو نفس العلة التامة، فإحنا كون نثبت أنه كل الخالق العلة الواجبة ما تحتاج إلى علة، وما دونه مثل المخلوقات هي الممكنات اللي محتاجة إلى علة في وجودها. يعني لابد نستفيد من قاعدة كل ممكن لابد له من علة وسبب في وجوده. مرتكزة عليهما، يعني على هاتين القضيتين، وهما الآن القضيتان هما القضية الأولى إن كل ممكن لابد له من علة في وجوده. الممكن هو الموجود المتساوي فيه الوجود والعدم، يعني لا وجود واجب وضروري ولا عدمه واجب وضروري. مثل الإنسان، الإنسان ممكن، وكذلك الحيوانات، النباتات، الأحجار، كل مخلوقات الكون الآن اللي موجودة هي من نوع الممكن، يتساوى فيها الوجود والعدم. يعني لا وجودها واجب وضروري ولا لكانت واجب الوجود، ولا عدمها ضروري ولا لكانت ماذا؟ ممتنعة الوجود، بل هي ممكنة. لأن احنا عندنا الموجودات لو واجب لو ممكن لو ماذا؟ ممتنع، لا يخلو واحدة من هذين الثلاث. نعم، كل ممكن متساوي وجوده وعدمه لابد له من علة وسبب في وجوده وتحققه. هاي قضية بديهية أساسية أولية، ويعبر عن هذه البديهية أيضا، يعني إضافة إلى تعبير كل ممكن لابد له من علة في وجوده، بقولهم استحالة وجود الممكن بلا علة. لأن الممكن اللي يساوي بالوجود والعدم هو ليس واجب، وإذا كان ليس واجب يعني لابد، هو ممكن يحتاج إلى علة لوجوده، يحتاج إلى علة ولا يستحيل وجوده بدون علة. كل متساوي النسبة بالوجود والعدم حتى يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى علة تخرجه من ذلك، وهي أما ذاته، يعني نفس إحنا الممكن، الممكن نفس الممكن، نقول منو اللي أوجده؟ هل هو أوجد ذاته؟ إذا الممكن أوجد ذاته هذا يسمون انقلاب. ليش انقلاب؟ لأن هو ممكن، وإذا أوجد ذاته يصير واجب، وهذا انقلاب من الممكن إلى الواجب، وهذا باطل بضرورة العقل. نعم، وهذا محال. إذن لابد اللي يكون اللي أوجده هو شيء خارج عن ذاته. الشيء الخارج عن ذاته يعني منه؟ العلة. إذن ثبت المطلوب، إذن الممكن محتاج لمن؟ إلى علة. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، كل معلول يجب وجوده عند وجود علته. المقصود بالعلته يعني علته التامة. دائما إطلاق العلة في العلوم العقلية ينصرف للعلة التامة، ولو أريد به العلة الناقصة لقيدة. ومقصودنا بالعلة التامة يعني اللي يتوفر بها تحقق المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع. مثل الخشبة، الإحراق اللي الإحراق للخشبة المقتضي له هو النار، عدم المانع، يبوسة الخشبة وعدم رطوبتها، والشرط أنك تقرب النار من الخشبة. كل معلول يجب وجوده عند وجود علته التامة. يستحيل أن يتخلف المعلول إذا وجدت أجزاء علته التامة اللي هي المقتضي وعدم المانع والشرط. هسه الآن الإحراق للخشبة معلول، ما هو علته؟ تقريب النار من الخشبة وعدم المانع اللي هي رطوبة الخشبة، وبعد وجود المقتضي إنه هاي الخشبة تقتضي في مقتضي للاحتراق، فلذلك أن وجد الاحتراق للخشبة اللي هو المعلول عندما وجدت جميع علته التامة. ويعبر عنه أيضا بقولهم، أي قول المناطقة، استحالة تخلف المعلول عن العلة. يستحيل من الإحالة، يعني محال أن يتخلف المعلول عند العلة. يعني إذا أنت عندك خشبة يابسة وتقتضي الاحتراق وليست رطبة، وقربت من عدها مصدر النار، الخشبة لازم تحترق، لابد أن تحترق. يستحيل أن يتخلف المعلول عن العلة التامة. إذا وفرت العلة التامة لابد تحترق الخشبة، يستحيل أن يتخلف ذلك. نعم، استحالة تخلف المعلول اللي هو إحراق الخشبة مثلا عند علته التامة، في ذلك، ولما كان اليقين بالقضية من الحوادث الممكنة. إذا أردت أنت تصدق بقضية أو تعتقد بيها وتتيقن بيها، هذا أمر ممكن، أمر ممكن، حادث ممكن. مثلا نذكر لكم مثال، إذا أردت أنت تتيقن وتصدق ويحصل عندك علم بقضية أنه هذا الماء حار أو أن هذا المعدن يتمدد بالحرارة، هذا اعتقادك وعلمك هو أمر حادث، أمر ممكن، ليس أزلي أو واجب، بدليل أنه لم يكن حاصل سابقا عندك ثم الآن حصل وتحقق، إذن هو ليس واجب، وبدليل أنه كان معدوم سابقا ولا هو ممتنع، بدليل أنه يمكن تحققه، فبالتالي إيش راح يمكن؟ إذا كان ليس واجب ولا ممتنع إيش راح يكون؟ ممكن، لأن إحنا قلنا الأمور الموجودات ما تخلو من الواجب والممتنع والممكن. إذا كان اعتقادك ويقينك بهاي القضية أنه هذا المعدن يتمدد بالحرارة لا هي واجبة ولا هي ممتنعة، إذن إيش راح تكون؟ ممكن. لهذا المصنف قال اليقين والعلم بالقضايا من الحوادث الممكنة، فلا بد له من علة موجبة، يعني مسببة لوجوده. شو وقت يتحقق عندك اليقين والعلم؟ لا بد أكو علة سبب لتوجده بناء على البديهية الأولى، لأن إحنا بالبديهية الأولى إيش قلنا؟ كل ممكن لا بد له ماذا؟ من علة في وجوده وتحققه. وهذه العلة لتحقق وتوجد الممكن قد تكون من الداخل أو من الخارج، يعني مرة تكون من داخل القضية ومرة تكون من خارج القضية. طبعا مقصودنا بالقضية يعني القضية اللي أنت تريدي يحصل عندك علم ويقين بها. أما الأول أن تكون من داخل القضية، من الداخل، ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية يعني طرفي النسبة الموضوع والمحمول في الحملية المقدم والتالي في الشرطية هي علة للحكم، يعني هي السبب لأنك تحكم بذلك. من تقول مثلا السماء فوقنا الأرض تحتنا، من هو طرفي النسبة بهاي القضية؟ السماء فوقنا أو الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان. علة الحكم والعلم هو ماذا؟ إنك يكفي فقط تصور طرفي النسبة إزاء القضية ونسبة الموضوع للمحمول، سوف ترى نفسك إنها تصدق وتحكم بذلك، بعد ما يحتاج إلى دليل خارج عن ذلك. إذن علة الحكم والعلم بالنسبة هو كافي في ذلك، العلم بوجود النسبة، مثل قولنا الكل أعظم من الجزء وقولنا النقيضان لا يجتمعان، هذان القضية تام. بمجرد ما تصور النقيضان تصور تام ومعنى لا يجتمعان ونسبة استحالة الاجتماع للنقيضان، سوف تجزم نفسك وتصدق وتتيقن باستحالة اجتماع النقيضين، نفس تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. والبديهيتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث، من هو البديهيتان؟ كل ممكن لا بد له من علة، واثنين استحالة تخلف المعلول عن علته. من هذا الباب، من يا باب، من باب أنه هي قضايا حادثة ممكنة لا بد لها من علة موجبة لوجودها، والعلة وجودها وتحققها والتصديق بها علتها من الداخل، يعني من داخل القضية، فقط تصور طرفي القضية والنسبة سوف تجد نفسك تجزم وتصدق بذلك. فإن نفس تصور الممكن، الممكن وين؟ في قولنا أن كل ممكن لابد له من علة في وجوده، والعلة لابد له من علة وسبب في وجوده، كافي للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة. فقط تصور الموضوع والمحمول والنسبة والطرفين سوف تجد نفسك تجزم باستحالة ماذا؟ إنه وجود ممكن بلا علة. ونفس تصور العلة والمعلول في قولنا كل معلول يجب وجوده عند وجود علته، هو هذا كافي للحكم، يعني تصديق النفس وجزمها ويقينها باستحالة تخلفه عن علته، موقن استحالة تخلف المعلول عن علته التامة. فلا يحتاج اليقين يعني التصديق وقناعة النفس وحكمها وجزمها في مثل هذه القضايا اللي تكون من نوع البديهيات الأوليات إلى شيء آخر. لهذا احنا مر علينا بالأوليات يكفي للتصديق والجزم بها فقط ماذا؟ تصور طرفيها والنسبة بينهما، ما تحتاج إلى شيء آخر وراء نفس تصوره، يعني تصور هذا الشيء اللي يريد يتيقن بهاي القضية طرفي القضية، فقط يتصور ماذا؟ طرفي الموضوع والمحمول والنسبة. ولذا تسمى هذه القضايا بالأولية كما تقدم في بابها، قدم ذكرها وين؟ في اقسام البديهيات. لأن شنو معنى تسميتها بالأولية؟ ما هو السبب في ذلك؟ قال لأنها أسبق من كل قضية لدى العقل، يعني هي أولى المعارف اللي تنوجد عند العقل، هي أسبق من باقي القضايا الأولى الأخرى، هي الأولية، أولى القضايا اللي تنوجد عند العقل، أسبق من كل قضية لدى العقل. ولأجل هذا قالوا إن القضايا الأوليات هي العمدة في مبادئ البرهان، العمدة يعني الأساس في مبادئ البرهان، اعتماد على نوع القضايا اليقينية من قسم الأوليات. نعم، هذا أولا. الثاني يعني معناه احنا قلنا العلة لأجل التصديق واليقين بالقضية لو يكون من الخارج، هذا من الداخل، من داخل القضية، هذا الآن ذكرنا. والثاني أن تكون العلة من الخارج، يعني من خارج القضية. هذه العلة الخارج عن القضية هي على نحوين، أما أولا، أما تكون أحد الحواس الظاهرة، يعني أنت ليش تصدق وتيقن بهاي القضية؟ لأن هي من النوع المشاهدات المعتمدة على الحسيات، وحسك الظاهر هو يخليك تصدق وتيقن بها، مثل قولك السماء فوقنا والأرض تحتنا، النار حارة والثلج بارد، هاي قضايا حسيات معتمدة على الحس. مرة عندك الحس الظاهر، الباصرة، السامعة، الذائقة، الشامة، اللامسة، هاي تخليك تتيقن بهاي القضايا الحسيات. أو نوع الحواس الباطنة، الحس الباطن مثل منو؟ الوجدانيات اللي تنوجد بالنفس، مثلا هسه أنت ليش تتيقن بأنك جائع أو عندك عطش أو عندك خوف أو غضب أو علم أو جهل؟ هاي أنت تحسها، وجدانك يحسك بذلك، هاي معتمدة على الحس الباطن الوجداني اللي هي الحس المشترك، قوة الخيال، القوة الواهمة، القوة الحافظة، القوة المتصرفة وما شابه ذلك. وهذا وين يحصل؟ وذلك في المشاهدات. المشاهدات قلنا مثل منو؟ هاي الأمثلة اللي ذكرناها، مثلا النهار مضيء والليل مظلم، هاي مشاهدة احنا نشاهدها بعيوننا. والمتواترات، مر علينا قسم المتواترات، مثل الجماعة الكثيرة اللي يخبرون ان الله بعث انبياء وانزل كتب في الامم السابقة. احنا بالحقيقة ما شاهدنا الانبياء، بس نقل ذلك لنا بالتواتر يد بيد، جماعة كثيرة من الناس نقلته، يمتنع تواطؤهم عن الكذب. اللتين هما من البديهيات الستة، ذكرنا احنا البديهيات ستة انواع، نعم، من ضمنهن المتواترات والمشاهدات. وقلنا سابقا إذا لم تتحقق المشاهدة لا يمكن للعقل أن يحكم بشيء من هذه الأمور، لابد أن يرى الشيء يشاهده لكي يصدق ويتيقن ويجزم به حتى يحكم عليه. فالإنسان شلون يحكم إنه هاي النار حارة؟ من لو يلمسها، يشاهدها بالملامسة وتتكرر عدة تجربة، حتى المتواترات بل حتى المجربات، فإنه ما لم يستعين العقل بهذا الحس كمقدمة ما يقدر يتيقنها. نعم، لا يستطيع أن يشكل حتى قياس يصل من خلاله إلى نتيجة يقينية بها. وقضاياهما يعني قضايا المتواترات والمشاهدات من الجزئيات، لأن الحس ما يتعلق إلا بالجزئيات. شنو السبب؟ لأن الحس دائما محدود بخصوص الزمان ومكان معين، واللي ينحد بالزمان والمكان المعين شو يكون؟ جزئي. لهذا قال وقضاياهما من الجزئيات، يعني الحس ما يتعلق إلا بالجزئيات، هو مخصوص بالزمان ومكان معينين. فإن العقل هو الذي يدرك إن هذه النار حارة، يعني يعرفها من المشاهدات، العقل طبعا يدركها عن يا طريق؟ طريق الحس. أو إن طبعا هذه النار حارة، هاي مثال المن للمشاهدات، أو مكة موجودة، هذا مثال من متواترات. جماعة كثيرة من الناس ينقلون أنه بلدة مكة موجودة، مع أنه إحنا ما مسافرين للمكة وما رأيناها بعيوننا. نعم طبعا بالنسبة لشاهد مكة، بعد ما تصير مكة من المتواترات عنده شرح تصير مشاهدات. إحنا اللي ما مسافرين المكة وما شايفيها بعيوننا ينقلون اللي سافرون المكة بوجود هاي البلدة، هذا شو يصير عندنا؟ متواترات. فالقضية الوحدة قد تختلف من جانب إلى آخر حسب نوع الاعتبار والإدراك. نعم هذا مشاهدة، أي لا مشاهدة، هذا يعتبر مشاهدة بالنظر، أي لا تعتبر بعد مشاهدات. لا كلام للشخص اللي ما مشاهدها وينقلوا له موجودة، موجودة مثلا بلدة اسمها مكة المكرمة، هاي شو تصير عنده؟ بعد تصير عنده متواترة بالنسبة لمن لم يذهب إليها، أما الذي ذهب إليها وشاهدها أو شاهدها بعينه هاي تصبح عنده مشاهدات. ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، يعني أن هذه النار حارة ما يكفي فقط تصور النار والحارة حتى تصدق وتجزم بحرارتها، ما يكفي تصور الطرفين، ولا لو كان يكفي تصور الطرفين دخلت في باب باب الأوليات، ما جعلناها من قسم المشاهدات. لهذا ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين يحكم بها ويصدق الإنسان، ولا بتوسط مقدمات عقلية، يعني مجرد تصور أن النار حارة بكلا طرفيها ما يكفي للتصديق بأنها حارة، بل يحتاج إلى مشاهدة أولا ثم يستعين بقانون عقلي ثانيا. وكذلك حتى لو إذا صور طرفي مكة المكرمة موجودة ما يكفي للتصديق بوجودها، إنما لو يعتمد على المشاهدة فتصير عنده مشاهدات، لو يعتمد على نقل الكثير حتى شو تصير عنده؟ من المتواترات. وإنما بتوسط أحد الحواس وهي جنوده، يعني جنود العقل، الحاسة هي جند العقل، جند العقل يعني هي العاملة عند العقل التي يستعين بها في إدراك المشاهدات ونحوها، نحوها يقصد مثل منه المتواترات، فإنه يدرك الطعم بالذوق. إذا أنت تريد تعرف شراب البرتقال طعمه حلو، مين تعرف هذا الأمر؟ لابد تتذوقه. تريد تعرف عصير الليمون مثلا مر أو حامض، لابد تتذوقه. وكذلك اللون بالبصر، كيف نعرف أنه هذا السماء زرقاء أو مثلا الجبال لونها لون جوزي أو رمادي؟ غير بالبصر نعرفها. والصوت، كيف نعرف أنه هذا الصوت هو صوت أسد زئير الأسد؟ بالسمع، الصوت بالسمع. وهكذا غير الذوق والبصر والسمع، مثل منه الشم، كيف نعرف أنه هاي رائحة والعطر رائحة ورد؟ كيف نعرف أنه هذا السطح ملمسه أملس وليس خشن؟ باللمس. نعم ثم يدرك بقوة أخرى بأن ما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحامض، يعني الإنسان مو يتذوق الليمون يعرف أنه طعمه شنو؟ حامض، ويعرف أنه هذا الليمون اللي لونه أصفر هو شنو طعمه؟ حامض. هاي بقوة أخرى، القوة الأخرى يقصد بها المصنف الحس المشترك، يعني تصير عنده صورة خيالية، والخيال يبدي يقيس شيء على شيء، أنه هذا الثمرة اللي لونها أصفر هي شنو طعمها؟ حامض، لأنها ثمرة الليمون، بالحس المشترك. وقول الحكماء إن العقل لا يدرك الجزئيات، فإن غرضهم إنه لا يدرك الجزئيات بنفسه بدون استعمال آلة إدراكية. هنا المصنف يريد يشير إلى دفع دخل، دفع دخل، يعني لو قال قائل أنتم قلتم إن النار حارة مع أنها قضية جزئية، فالعقل يحكم بيها، مو صحيح؟ يحكم بيها أنها جزئية، فكيف تقولون كل نار حارة؟ كل نار حارة طيتها حكم شنو؟ كلي. طيب مو أنتم قلتم هاي الحس والأمور الحسية قضاياها شنو؟ جزئية، فمن أصبح عندكم الحصول على هاي القضية الكلية أنه كل نار حارة؟ لو قال قائل هكذا، المصنف يريد يدفع هذا الدخل، يقول هذا قول الحكماء إن العقل لا يدرك الجزئيات، هذا غرضهم يعني لا يدرك الجزئيات بنفسه، بل واسطة، بدون استعمال آلة إدراكية مثل الحواس، وإلا ليس المدرك للكليات والجزيئات إلا القوة العاقلة. القوة العاقلة يعني القوة العاملة، من اللي يعمل بك التصديق؟ عقلك. بس عقلك مثل ما يدرك الكلية هم يدرك الجزئي، لكن ما يستطيع يدرك الجزئي بنفسه مستقل بدون واسطة الحس، لأن الحس آلة وواسطة له. لهذا احنا قلنا الحواس هي ماذا؟ جنود العقل، هي عمال العقل. العقل شلون يدرك ويصدق انه هاي النار حارة؟ بطريق الواسطة اللي هي منه حاسة اللمس. نعم، فلذلك يمكن للعقل ان يدرك انه كله نار حارة، بس عن يا طريق حواس، الحواس بطريقة الجنود، جنود العقل بطريقة الواسطة. ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوها وجود وإدراك مع قطع النظر عنها. يعني لو فرضنا أنه الإنسان ما يملك عقل وله سمع وبصر وسائر أدوات الحس، فإنه لا يدرك شيئا بنحو كلي. لو شاهد على أن المدرك هو القوة، وهذا شاهد على أن المدرك هو القوة العاملة العاقلة، وتلك الحواس هي مجرد أدوات له. لهذا المصنف يقول لو فرضنا أنه ماكو قوة عاقلة، يقدر الحس بوحده يعرف أنه هاي حارة؟ لا، ما يستطيع. لا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوها من باقي الحواس مثل الذوق، الشم، اللمس، وجود وإدراك مع قطع النظر عنها، عن القوة العاقلة العاملة، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج أكثر من آلة لإدراك المختص في ذلك المحسوس. القوة العاقلة إذا تريد تعرف أنه هاي النار حارة ما تحتاج أكثر ماذا؟ من حاسة اللمس. تريد تعرف هذا السطح أملس أو خشن، ما تحتاج أكثر من قوة مياه اللمس، حاسة اللمس. والقوة العاقلة تدرك هذا الشيء وتصدقه. إذن مقولة الحكماء أن العقل لا يدرك الجزئيات، معناها ما هي؟ معناها لا يدرك الجزئيات بنفسه بلا واسطة، وإلا هو يدرك الجزئيات بس عن طريق ماذا؟ واسطتها. وبذلك يمكن دفع هذا الدخل، لأن هو هذا صاحب الدخل ما بمن استشكل علينا؟ قال أنتم مو تقولون أن النار الحارة هي جزئية؟ يعني كيف استخلصتم هاي القضية الكلية كل نار حارة؟ إن قلنا القوة العاقلة أدركتها بطريقة الحواس، لأن الحواس هي قوة عاملة عندها تعتبر من جنود القوة العاقلة. ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات. يعني القوة العاقلة حتى تريد تتعقل شيء لابد إلها دور واسطة يساعدها على ذلك. من هو؟ بتوسط آلة، آلة الحاسة. هذا بخصوص الجزئيات، لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا، لأن احنا قلنا المحسوسات هي من يا قسم الجزئيات، لأن هي مخصوصة بزمان ومكان معين، فلهذا أصبحت جزئية. لأن حكمه يعني الحس مخصوص بزمان الإحساس فقط، واللي ينخص بزمان شي يصير جزئي. وإذا أراد أن يتجاوز الإدراك إلى الأمور الكلية لابد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها الرأي الكامل. فالمشاهدات وكذا المتواترات تصلح أن تكون مبادئ يقتنص منها، يقتنص يعني يؤخذ منها، يقتنص منها يؤخذ منها التصورات الكلية والتصديقات العامة. بل لو لا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. يعني احنا من عرفنا كل نار حارة؟ من اتبعنا وشاهدنا واتبعنا ذني الجزئيات، هذه النار حارة، هذه النار حارة، يلا أصدرنا كل نار حارة. من عرفنا انه الثلج بارد؟ من شاهدنا هذا الثلج بارد وتحسسنا واتبعنا، يلا قدرنا نحصل على مفهوم كلي انه كله ثلج شبيه بارد. فالمصنف يقول كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية تحصل بالمشاهدات والتتبع، ولذا قيل يعني أساسها ما هو؟ الحس. ولذا قيل من فقد حسا فقد علما، هاي المقولة المنسوبة للمعلم الأول أرسطو. اللي يفقد حاسة السمع يفقد العلم بالمسموعات، واللي يفقد حاسة البصر يفقد العلم بالمبصرات، بالمبصورات وهكذا. وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب. يعني إذا ردنا نتكلم عن مسألة وجود التصورات الكلية والمفاهيم العامة وكيف إن الحواس تساعد في إيجادها، المصنف يقول هذا كلام كثير موجود في المطولات، هذا الكتاب ما يسع لأن هذا كتاب مختصر. ثانيا، أن تكون العلة الخارجية هي القياس المنطقي. هسه الآن إحنا قلنا التصديق واليقين بالقضية حادث ممكن، وش يحتاج؟ علة. هاي العلة لو تكون من الداخل، من داخل القضية، لو مين؟ من خارج القضية. إذا من داخل القضية يكفي فقط تصور طرفي القضية، وإذا من خارج القضية قلنا يحتاج تكون العلة من الخارج. هاي العلة لو تكون الحاسة الحواس، انتهينا من الكلام عنها. هسه القسم الثاني، العلة الخارجة هي ليست الحاسة، هي منه القياس المنطقي. وهذا القياس هم يكون على قسمين، القسم الأول قياس يكون حاضر لدى العقل، والقسم الثاني لا يكون حاضر لدى العقل. أما القسم الأول اللي يكون حاضر لدى العقل، هذا لا يحتاج إلى أعمال فكر ونظر وتأمل وبحث، لابد أن يكون معلوله هو اليقين بالنتيجة، حاضرا أيضا ضرورية الثبوت، لهذا احنا سميناه واجب القبول. لأن العلة إذا كانت حاضرة لا تنفك عن معلولها بمقتضى المقدمة الثانية اللي ذكرناها، استحالة تخلف المعلول عن علته. وبما أنه المفروض أنه هذا القياس حاضر فتكون نتيجته حاضرة أيضا. وهذا شأن منه، شأن يعني من هي القضايا اللي يكفي في تصديق وتعقلها واليقين بها؟ لأن قياسها المنطقي حاضر لدى العقل معاها، فما تحتاج لأعمال فكر ونظر. المجربات مثلا أنه الحديد يغطس في الماء والخشب يطفو عليه، بالتجربة. اثنين، الحدسيات، قلنا القمر معتم بس من يأخذ ضوءه من الشمس، هذا من عرفنا؟ بالحدس. والأرض كروية، من عرفنا؟ بالحدس. وبعد الفطريات، الفطريات ذكرنا 2+2=4، الاثنين نصف الأربعة بالأمر الفطري، التي هي من قسم أقسام البديهيات. وإذ قلنا سابقا إن المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفي حاضر لدى الذهن، والفطريات أيضا هي قضايا قياساتها معها، لأن قلنا الحد الأوسط دائما حاضر معها، دائما الاثنين نصف الأربعة. نصف النصف ماذا؟ نصف، ولكن نصف النصف ربع، نعم، وما شابه ذلك. وتعتمد على قياسات، على قياس خفي لكن حاضر لدى الذهن، والفطريات قضايا قياساتها معها. ولهذا إنما سميت ضرورية لضرورة اليقين بها، يعني بالنتيجة، بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسب. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست. الاستقصاء يعني التتبع، استقصينا واتبعنا جميع البديهيات الستة التي هي من أساس البراهين. أو تريد تعبر عن الاستقصاء بمن؟ بأخذها واحدة واحدة. البديهيات الستة هي الأساس بالبرهان. شنو السبب؟ لأن هي بديهية يقينية، والبرهان شي يحتاج قضايا يقينية حتى تكون نتيجته يقينية، فلهذا اعتبرناها هي الأساس بالبرهان، هي العمدة فيه وركيزة كل تفكير. كل التفكير عند الإنسان ركيزته وأساسه راجع علما للقضايا البديهية اليقينية الأولية، ورأس المال العلمي لتاجر العلوم. الشخص اللي يدخل في مباحث العلم والجدل والمناقشة والإثبات بالدليل، إذا ما يعرف هاي القضايا اليقينية البديهية والأولية، يعني دخل مثل التاجر اللي داخل إلى السوق بمن؟ بدون رأس مال مثل المال. يقدر يعمل بالتجارة؟ ما يقدر يعمل. فالعالم هم عنده رأس مال علمي، ما هو؟ مخزوناته ومعلوماته بهاي القضايا البديهية الأولية اليقينية، لأنها ما يحتاج إثباته بالدليل، راح هو يخلي أدلته وبراهينته معتمد عليها، لأن راح يذكرها بمقدمات قياسته. فلهذا هي رأس مال علمي لتاجر العلوم. وإلى استقصاء أسباب اليقين بها. يعني عرفنا كل واحدة من هذه اليقينيات شنو السبب المقتضي لوجوب اليقين والتصديق بها. الأوليات قلنا علة يقينها من الداخل، يعني فقط يكفي تصور طرفيها، والمشاهدات والمتواترات قلنا علتها من الخارج. من يا هي العلة من الخارج؟ الآلة الحاسة لأنها تدرك بالحواس. والثلاثة الباقية من هي الثلاثة؟ يعني المجربات، حدسيات والفطريات، هاي أيضا علتها من الخارج، علة التصديق واليقين بها من الخارج أيضا، وليست هي إلا القياس الحاضر معاها. مو قلنا قضايا أقيستها حاضرة معاها، يعني مدى ما ذكرتها قياسها وحد أوسطها حاضر معاها. القسم الثاني ألا يكون، يعني القسم الثاني قلنا اللي تكون العلة الخارج اللي بيه القياس المنطقي، ألا يكون القياس حاضر لدى العقل. القسم الأول قلنا قضايا أقيستها حاضرة معها، والقسم الثاني قضايا لا يكون أقيستها حاضرة معها، لا يكون القياس حاضر لدى العقل، فلا بد للحصول على اليقين بهاي القضايا. يعني النفس شلون تتيقن وتصدق وتجزم بها؟ من السعي، يعني بذل الجهد لاستحضاره بالفكر والكسب العلمي. لابد أسعى وأبذل جهد حتى أستحضر عند الفكر وجود هذا القياس بالفكر والكسب العلمي، وذلك بالرجوع إلى البديهيات. كن أرجع إلى البديهيات تدخلهم بالقياس حتى استحصل اليقين بها. وهذا يعني هذا القسم الثاني من العلة الخارجة هو موضع الحاجة إلى البرهان. يعني إحنا راح نتكلم شنو السبب إحنا نحتاج للبرهان، لأن البرهان قياس لابد بس قياس مو حاضر لدى العقل، لابد من ذكر مقدمات لإثباته. المقدمات اللي نثبتها بالبرهان هي من نوع الأقيسة التي ليست حاضرة لدى العقل، بل تحتاج إلى كسب وتحصيل. كون أنت تجيب القضية اليقينية تدخلها بالمقدمات وش تحصل؟ نتيجة يقينية، هو هذا البرهان. فإذا حضر هذا القياس انتظم البرهان. أما على طريقة اللم، قلنا شو طريقة اللم؟ الاستدلال من المعلوم من ماذا؟ استدلال من البرهان اللمي اللي قلنا به الاستدلال كيف يكون؟ بواسطة في الإثبات والثبوت معا، يعني يكون كاشف لثبوت الأكبر للأصغر وعلة له، أو عن طريق منه الأن، يعني يكون الحد الأوسط به واسطة في الإثبات فقط، يعني كاشف في ثبوت نسبة الأكبر للأصغر فقط، واسطة به من في الإثبات فقط. فإذا البرهان لو عن طريق اللم، يعني واسطة في الإثبات والثبوت، أو عن طريق الأن اللي واسطة في الإثبات فقط، فاستحضار علة اليقين غير الحاضرة هو الكسب. علة اليقين كون أنت تستحضرها وتكسبها هو المحتاج إلى النظر والفكر. والذي يدعو إلى هذا الاستحضار البديهية الأولى المذكورة في صدر البحث، وهي استحالة وجود الممكن. الممكن منو قصدنا به؟ اليقين بالنتيجة. بلا علة يعني بلا سبب، من هو السبب؟ القياس. إذا تريد تتيقن بالنتيجة لابد لك من ماذا؟ من قياس. كل معلول لابد له من علة، وجود الممكن بلا علة. لأن اليقين إحنا قلنا من الحوادث الممكنة يحتاج إلى علة وهي القياس، لابد من استحضار العلة حتى يتحقق اليقين بتلك القضية. وإذا حضرت العلة انتظم البرهان كما قلنا، أن يحصل اليقين بالنتيجة، فتكون ضرورية لأن ذي الهيئة والصورة بديهية الإنتاج، المقدمات كمواد أنت ذكرتها بالقياس يقينية، راح شو تكون النتيجة؟ يقينية، أي يحصل اليقين بالنتيجة، وذلك بناء على البديهية الثانية. من هي البديهية الثانية؟ استحالة تخلف المعلول عن العلة. المعلول منه؟ اليقين بالنتيجة. علته ما هي؟ القياس اللي أنت ذكرت به مقدمات يقينية. فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان وسر الحاجة إليه. يعني شنو الحاجة للبرهان؟ إنه أكو قضايا يقينية حتى نحتاج نتيقن بيها كون شن ألف لها قياس، هذا القياس بمقدمات يقينية يصدر لنا ماذا؟ نتائج يقينية. وسر الحاجة إليه وإنه، يعني البرهان يرتكز، يعني الأساس فيه، القاعدة فيه، أساسه على هاتين البديهيتين، البديهيتين اللي ذكرهن المصنف كما قلنا، اللي هي كل ممكن لابد له من علة في وجوده، وكل معلول يجب وجوده عند وجود علته. اللتين يعني هاتين البديهيتين هما الطريق الأساس الفكري لتحصيل كل برهان. إذن الخلاصة، حتى يكون عندنا طريق أساس فكري نحصل به البرهان، لابد نعتمد على قضيتين بديهيتين، كل ممكن لابد له من علة وسبب في وجوده، وكل معلول يجب وجوده عند وجود علته التامة. أما كلامنا إن شاء الله في تقسيم البرهان اللمي إلى مطلق وغير مطلق فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.